السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة،
وهذا في عهد عبد الله بن الزبير، ولما جرى بينه وبين بني أمية من أمور، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، اللي هو الإحصار والصد عن البيت. فأهل
بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية.
نعم، ولما صد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حلق رأسه هو الصحابة ونحروا الهدي، فهو يقول: إن جرى لي ما جرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصد عن البيت نتيجة الفتنة، سأفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى بالإحصار. فإذا صد الإنسان عن البيت وهو محرم وصد عن البيت، فإنه يتحلل مكانه ويحلق رأسه وينحر هديه، هذا هو، بخلاف الفوات. الفوات أن تصل الحرم، لكن تفوتك الحج، تصل الحرم بعد مرور وقت الوقوف بعرفة، فحينئذ فاتك الحج فتعتمر وتتحلل بهذه العمرة. فعندنا باب الفوات والإحصار، وهذا الإحصار يكون بالعدو فقط أو يتعدى، يكون بالعدو، يكون بالمرض وغير ذلك. نعم.
قال: قرأت عن عبد الرحمن مالك قال حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. قال حدثناه إسحاق قال أخبرني مالك.
وقد جاء في الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذه الخمس لأنها خارجات عن حد السلامة إلى حد الإيذاء. فهذه الخمس فيها العقرب يلدغ، والفأرة، والكلب العقور، ليس كل كلب إنما الكلب العقور، والغراب، والحدأة. فهذه حيثما وجدتها قتلتها، في حرم أو في حل. ومنه يأخذ أخذ العلماء أن من اعتدى في الحرم أسقط حرمته، لو أن الإنسان اعتدى في الحرم لا يعتدي في الحرم، يقول: أنا في الحرم ومن دخله كان أمنا. من دخله بشرطه كان أمنا، إنما إذا دخلت لتفسد فلا يؤمنك الحرم. لماذا؟ لأنك أسقطت أمانك. ولهذا العلماء تكلموا في من يأتي حدا ثم يأوي إلى الحرم، يأتي حد خارج، ما يستوجب الحد خارج الحرم ثم يأوي الحرم، ومن يأتيه وهو داخل الحرم. فمن أتى ما يستوجب حدا خارج الحرم ثم أتى الحرم ودخل، فإنه يضيق عليه حتى يخرج ويتم ماذا؟ ويتم عقوبته. إنما من أحدث في الحرم فإن الحرم لا يعيذه، بل إنه يقام عليه. نعم.
قال حدثناه إسحاق قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، فذكر مثله. وقرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أيضا قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه،
ولا زال مفتاح الكعبة معهم إلى اليوم، وهذا إلى يوم القيامة يظل فيه، فالنبي قد أعطاهم، وهذا كان معه أصلا من الجاهلية. ولما فتح نبي مكة ظنوا أن النبي سيسحب هذه، ولكن النبي دعاهم وأعطاه. فدخل النبي الكعبة وكان معه أسامة بن زيد وبلال، نعم، فأغلق عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر ها
سألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقد جاء قوم لعبد الله بن عمر وقالوا تعالى النبي دخل الكعبة، وأنتم تعلمون حرص عبد الله بن عمر على تتبع السنة، فلما جاء فإذا بنبيه قد خرج، فلقي بلالا فسأله ها قال ماذا صنع رسول الله؟
ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع.
هذا توصيف للمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. البيت كان يومها على ستة أعمدة، جعل ثلاثة خلف ظهر، والثلاثة الأمامية جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا إلى أي جدار سيصلي الإنسان فإنه يجزئه. نعم، وفي مشروعية أو جواز الصلاة في الكعبة، الصلاة في الكعبة، وهل هذا يعم الفرض والنافلة؟ نزاع بين أهل العلم، لأن النبي ما صلى فيها الفريضة ولا ثبت أنه صلى فيها الفريضة، لكن صلى في النفل، فمنهم من قصرها على النفل حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة فيها، ومنهم من عمم وقال القاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لدليل، إلا لدليل، وهذا القول هو الأقرب، سواء كانت الصلاة في الكعبة نفسها أو مما يدخل في حد الكعبة من أذرع خارج الكعبة في الحجر، لأن مكة وأهل مكة لما قصر بهم النفقة وكذا عن البناء تركوا جزءا منه، وهي سبعة أذرع تقريبا، هذا من الحجر، من الحجر، ولهذا من صلى في الحجر أمام الكعبة وكذا أمامه الكعبة فكأنما صلى في الكعبة تماما، يعني لا فرق أن تصلي داخل الكعبة وأن تصلي في الحجر وأمامك الكعبة ستة أذرع أو سبعة أذرع، فإنها من الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، ومن طاف من داخل الحجر فما طاف حول الكعبة، إنما طاف من الكعبة، هذا ما يجزئه، هذا ما يجزئه. فلحرص ابن عمر على السنة لما أتى فوجد نبيه خارجا أتى بلالا وسأله فين صلى، فين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف له ما ذكره هنا. نعم،
قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها.
بذي الحليفة هذا في المدينة لو الميقات هناك، فصلى بها صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال قرأت عن عبد الرحمن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي قال عن قال عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة، فقال ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ قلت أردت ظلها. قال هل غير ذلك؟ قلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق فإن هنالك واديا يقال له السرور به صرح
السرر نعم.
به صرحة سر تحتها سبعون نبيا.
لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، ذكر الشيخ هنا أنه ضعيف، ثم قال والأخشبان الجبلان، قال ابن وهب هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى فوق المسجد، قال عياض جاء ذكرهما مع الإضافة إلى منى مرة وإلى مكة مرة أخرى. وأما قوله سرة تحتها سبعون نبيا ففيه قولان، أحدهما أنهم بشروا تحتها بما سرهم واحدا بعد واحد، أو مجتمعين أو نبئوا تحتها فسروا من السرور، والقول الآخر أنها قطعت تحتها سرورهم، يعني ولدوا تحتها، يقال قد سر طفل إذا قطعت سرته قلنا وهذا القول هو الذي انتهى إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث. ده من جهة لغوية يعني، ليس القول من جهة ثبوت أو كذا، لكن كما قلنا هذا يحتاج إلى ثبوت والحديث ضعيف. نعم.
قال قرأت عن عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
نعم، فدل هذا على استحباب الحلق وأنه مقدم على التقصير، فإن النبي دعا لهم ثلاثا ودعا المقصرين واحدة. نعم، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر قلامة الظفر. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما وهو يمشي بمنى فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء فوافقت هذا اليوم يوم النحر فما ترى؟ قال أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهينا أن نصوم يوم النحر. قال فظن الرجل أنه لم يسمع فقال إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء فوافقت هذا اليوم يوم النحر. قال أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهينا أن نصوم يوم النحر. قال فما زاده على ذلك حتى أسند في الجبل.
الله أكبر، هذا مسلك في الفتوى. انتبهتم إخواني إلى الفتوى وجواب ابن عمر؟ الفتوى أن رجلا قال لابن عمر إني نظرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، طيب وافق، طبعا من نظر أن يطيع الله فليطع، يبقى تصوم كل ثلاثاء تصوم كل أربعاء، طيب فوافق ذلك يوم عيد، ماذا يصنع؟ يصوم ولا ما يصوم؟ فسأل ابن عمر، فلما لم يكن النذر مطلوبا شرعا وإن وجب وفاؤه إذا كان طاعة، فينبغي أن يقع تجديد في الفتوى يتناسب مع تربية حال من يسألك، لأن النذر في أصله في أصل عقده غير مشروع، إنما إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به، فهناك انفكاك جهة بين الوفاء بالنذر إذا كان طاعة وبين عقد النذر وإقامته والحث عليه إن كان طاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النذر لا يرد من قضاء إليه شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. طيب الآن أنت عندك يوم العيد، يوم منهي عنه في الصوم ولا لا؟ منهي عنه، يحرم صوم العيد مطلقا، ما يجوز صومه أبدا يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر، لكن أيام التشريق يحرم صومها، فهي أيام أكل وشرب إلا إن دعت حاجة، والحاجة هي ماذا؟ هي إذا كنت متمتعا أو قارنا ولم تجد الهدي أو ثمنه فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، إذا ما صمت الثلاثة قبل ذلك فإنك تصوم الثلاثة البقية من الحج في هذا، هذا الذي يرخص فيه فقط، يعني أيام التشريق قد تصام عند الحاج، إنما عيد الأضحى لا يصام قط وعيد الفطر لا يصام قط. فابن عمر اليوم يجب صومه بموجب النذر ويحرم صومه بموجب كونه عيد، فالرجل بيسأل، فقال ابن عمر أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم النحر بس. فالرجل ظن أنه لم يسمع، يعني تم من عارف أن الله أمر بالوفاء بالنذر والله نهى عن صيام النحر ومن أجل هذا أنا أسألك، فعاد الرجل فسأله ظن أنه لم يسمع، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم النحر فما زاد على ذلك حتى أسند في الجبل. ابن عمر عنده الجواب، لكنهم يربون يا إخواني يربون، ولهذا المفتي قد يشتد على من استفتاء وقد يربيه، يعني بعض الناس مثلا ممكن يأتيك مثلا تهاون مثلا علي الطلاق كذا 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 كذا, فما حكم ذلك يا شيخ؟ كأنه عادي يعني, ما حكم ذلك يا ما؟ لا, انت ربيه ازاي يسلك هذا المسلك ويأتي هذا الأمر؟ أو يقول طلقت امرأتي 1000 مرة فربي أمثال هؤلاء السائلين. ولهذا نجد أنا مالك بن أنس رحمه الله رب السائل لما قال الرحمن العرش استوى كيف استوى, وربت عائشة معاذة لما سألت ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولهذا قد تسأل الشيخ ولا يرد عليك, لماذا؟ تربية لك. قد يكون السؤال في غير محل, قد يكون السؤال يستكثر أن يصدر منك, قد يكون السؤال هذا يفتح باب شر, قد إلى آخر ذلك. ولهذا لا تأخذ موقفا من شيخك مهما فعل, ولتجد له المحمل الحسن, هكذا يربيني شيخي. قد يضرب في صدرك, قد يدفعك, قد يغلق الباب في وجهك, قد لا يرد عليك, قد يعزلك. الشيخ ابن عثيمين لما قال سحب من يقرأ الأسئلة وأعطى إلى غيره, فقد يكون هذا, قد تسحب من القبلة ويدخل غيرك. يبقى هذه أمور أهل العلم يجتهدون في التربية فيها. النبي قضى بين عمر وأبي بكر لما تنازع وجاء أبو بكر ثم جاء عمر وكذا, والنبي اشتد على عمر أن تتركون صاحبي, وأبو بكر يجثو على ركبتيه ويقول يا رسول كنت أظلم, أنا اللي كنت أظلم, والنبي لا يلتفت إليه, لأن يضع قاعدة النبي بيربي على شيء. طيب طبعا بالفقه المصري هو حكم المسألة إيه برضو؟ يعني ماشي احنا عرفنا ده, طب حكم بقى المسألة؟ نظر أن يصوم الثلاثاء ووافق هذا يوم عيد, فماذا نصنع؟ احنا عرفنا الدرس, او يعني شوف احنا عايزين نعرف الحكم وخلاص. الوقفة التربوية لا تعنينا بقدر الحكم, لا, من منهج الصحابة نعلم ان الوقفة التربوية وقفة مهمة لابد ان نتربى عليه. نقول لما كان الصوم يوم العيد محرما كان الوفاء بالنذر فيه محرم. طيب ثم ينظر في المنظور, إن كان له بدل يتعامل معه بالبدل. لو أن رجلا يصوم كفارة الظهار 2 شهر متتابعين, طب جاء يوم عيد يواصل ولا يفطر؟ يفطر ثم بعد ذلك يتم. كذلك هنا فيصوم يوما محله, يصوم يوما محله لأنه يحرم صوم هذا اليوم. نعم
جاء في كشاف القناع وإن نظر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر, لأن الشارع حرم صومه وقضى, وقضى لأنه فاته ما نظر صومه, وكفر لعدم الوفاء بنذره كما لو فاته لمرض.
نعم لكن القضاء يكفي. نعم اقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله أمر الله بوفاء النذر إلى آخره. قال الخطابي تورع ابن عمر عن قطع الفتية فيه, وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت وقد تقدم شرح اختلافهم قبل, وتقدم عن ابن عمر قريب من هذا في كتاب الحج في باب متى يحل المعتمر وأمره في التورع عن بت الحكم, ولا سيما عند تعارض الأدلة مشهور. وقال الزين بن المنير
المنير الذي يظهر لي أن ابن عمر إنما رب بهذا, وليست المسألة أنه توقف في الحكم, وإلا لو كان كذلك لقال الله أعلم, كأني لو أنا مكان ابن عمر وقلت هذا كأن هذا هو الذي لا يدري يقول ماذا؟ لا أدري. الذي يتوقف يقول الله أعلم. أما أن يقول أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم النحر وكلما أعاد الجواب، فإنما هذا الأمر ليس عن عدم دراية بالحكم، وإنما أراد أن يربي السائل لما ضيق على نفسه بالنذر، لأن النذر فيه إحداث وإيجاد مشقة تكون على الإنسان. نعم.
وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كل من الدليلين يعمل به، فيصوم يوما مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام. وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد، فلا يكون من حمل الخاص على العام. ويحتمل أن يكون
كل هذه أوجه لماذا؟ لبيان ابن عمر في سبب توقفه من جهة فقهية، والذي يظهر خلاف ذلك ليس من جهة فقهية ولا من جهة الحكم في ذلك، وإنما من جهة كما قلت أنه يربي بهذا. عائشة لما سئلت سؤالا من معاذة، ما هو السؤال يا إخواني؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ طب ماذا قالت؟ يعني إذا معاذة بتسأل عن الحكمة والعلة، صح؟ يبقى يأتي الجواب بالعلة والحكمة. طب بما أجابت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. طب ما هي تعرف ذلك، لكن لما؟ كأنما تشير عائشة إلى أن علة الحكم ورود الحكم، يبقى سمعا وطاعة، ده أكبر علة. وإن كانت العلة تلتمس، لكن كانت تربي أحيانا أنت بهذا. صحيح الأحكام تعلل إلا التعبدية، لكن أحيانا لو رأى الإنسان في السائل أنه يريد أن يفتح بابا معينا فيحيل على الأثر فقط ولا يجيبه، حتى يربيه على أن أعظم العلل ورود النص. امتثل، علمت العلة أو لم تعلم العلة. فالذي أرى أن ابن عمر هنا سلك مسلك عائشة هناك. نعم. ها.
قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي.
هذا كله ابن عمر ما أجاب فيه. طيب، لا قال الله أعلم ولا قال بقول يرجح. نعم.
قال: والراجح يقدم النهي، فكأنه قال لا تصم. وقال أبو عبد الملك: توقف ابن عمر يشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه. وقال الداودي:
كل هذا تعليل لماذا؟ للحكم. نعم.
وقال الداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي، لأنه قد روى أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب، فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب. انتهى.
طيب، لا، هات مثلا بدر عيني في هذا، وهات ابن عثيمين لو علق على هذا الحديث. نعم، أنا كما قلت لك الذي يظهر هو هذا، الذي يظهر أن توقف ابن عمر في أرض مش توقف عن جواب ابن عمر. شوف ماذا ظن الرجل نفسه السائل، ظن أنه لم يسمع. ليه؟ لأنه من يسمع إما أن يقول لا أدري، أو يقول قدم كذا على كذا إذا كان يدري. إنما الذي أجاب به ابن عمر ولم يزد عليه، أجاب بما يربي. نعم، نفس ابن حجر. نعم، والله هذا عجيب. نعم،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال أخبرنا.
هتبحث تجد هذا الوجه إن شاء الله. هذا الوجه تجد عند العلماء لو بحثت في هذا تجد. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما.
تعليق العباد زكال تعليق على هذا. نعم.
قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها بمنى فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
فإن السنة في البدنة إذا أردت أن تنحرها أن تكون قائمة معقولة الرجل اليسرى كما في الصحيح. يبقى البدنة واحد تعقلها قائمة، اثنان معقولة الرجل اليسرى، ثلاثة النحر للذبح، هذه السنة في نحر الإبل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة.
إنما الناس
كإبل مئة.
نعم.
لا تجد فيها راحلة.
لا تجد فيها راحلة، قليل من الناس الذي كالراحلة لصاحبها، تجد عليها متاعك وزادك وحاجتك، تصاحب الرجل وعند الشدة ما تجده، تجاور الرجل وعند الشدة ما تجده، تزامل زميل دراسة وعند الشدة ما تجد، قليل جدا اللي تجده من الناس سادا مسدا عندك، كأنه نفسه تأمن له تستشيره لأنه أمين. بعض الناس قد من اللي بتستشيره الآن، أنا ودي إيه رأيك عندي، عايز أشتري 100 فدان كده، الأولاد بعتلي فلوس في السعودية ولا في الإمارات وعايز أشتري 100 فدان، فتشروا عليا بإيه؟ هل في واحد أنت مثلا بتجده تأمنه عشان تطلع مثلا السر ولا بتاع؟ لا، أصل العيال هيقولك لا. ها؟ ده ممكن دلوقتي بيقولك يا ابني لما تيجي تنزل المطار بهات ايه، اركب مواصلات، هات شنطتك اركب مواصلات، ما تجيبش سياره خاصه عشان الناس ما تحسدكش. طيب هل يا ترى تجد هذا؟ هذا موجود ولكن قليل، الرواحل في الناس قليلون. ها اين هم؟ وطبعا كابل المئه ليس معناه قطعا كل 100 تجد واحد، لا، ده هذا عدد مذكور لا مفهوم له، يعني كإبل 100 ممكن تكون 1000، كإبل 100 ممكن تكون مليون. فمن الرجل الذي يكون ملء سمعك وبصرك؟ من الرجل الذي تأمنه؟ من الرجل الذي تضمنه لو خاصمك لم يفجر؟ من الرجل الذي تأمن إن خاصمك لم يفتي سرا؟ من الرجل، من يا اخواني هذا، من هو يا اخوان؟ قليل. وعلى فكره يا اخواني هذه الصفه اخص من صفه السنه والبدعه، لا حتى هذا قد تجد في اهل سنه من جهه انه يعرف العقيده ويعرف كذا وكذا، لكن في الصفات بقى التانية غير، يعني ممكن تجد طالب ولا تجد شيخ ولا تجد كذا على السنة لكن ما تلاقوش عكازك. هو ينفع طالب لكن ما ينفعش عكاز، هو ينفع شيخ لكن ما ينفعش عكاز، ما يعرفهاش. فمش معنى، مش لازم السنة يكون، هو طبعا لازمها المفترض كده، لكن قد نتخلى عن كثير من أخلاق أهل السنة والجماعة، من أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم، الله المستعان، الله المستعان.